من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى السادسة، وذكرنا في هذه الفتوى أنه الإناء إذا ولغ فيه الكلب فما هو الحكم؟ بلا ريب الحكم هو أن الإناء يتنجس، ولكن باعتبار أن الكلام أن الماء هل يعد من المطهرات أو لا يعد من المطهرات، إذن هنا لابد أن نلجأ إلى الأدلة التي دلت على أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب إنه يطهر بمن؟ يطهر بالماء. ما هو المستند في ذلك؟ ذكرنا رواية أبي العباس البقباق، قال الإمام سلام الله تعالى عليه بالنسبة إلى ما سئل حول سؤر الكلب أو ما لامسه الكلب، قال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. كان كلامنا إلى هنا في سند هذه الرواية، وقلنا هذه الرواية يوجد في سندها المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال: قال الإمام. كان كلامنا بالنسبة إلى الحسين بن الحسن بن أبان. بالنسبة إلى هذا الراوي ذكرنا سابقا إذا كنا من الذين يؤمنون بشيخوخة الإجازة فالرواية إلى هنا تكون صحيحة، ولا توجد عندنا مشكلة بالنسبة إلى صحة سند هذه الرواية، بمعنى كما أن المصنف ذهب إلى أنها صحيحة فنحكم بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة، لأنه باقي سلسلة السند زين. أما من لا يؤمن بشيخوخة الإجازة، من لا يؤمن بشيخوخة الإجازة، يوجد وجه آخر لقبول روايات الحسين ابن الحسن ابن أبان بطريق آخر. الطريق الآخر هو نقول بالنسبة إلى الحسين ابن الحسن ابن أبان، مع ذلك نلتزم بما ورد وصح عنه، باعتبار أن هذا السند الذي أمامنا محمد ابن الحسن ابن الوليد عن الحسين ابن الحسن ابن أبان عن الحسين ابن سعيد إذا نجد أن الحسين وقع بين ابن الوليد وبين الحسين ابن سعيد، واضح إلى هنا؟ هذا السند بهذا التركيب، عندما نأتي إلى كلام الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس وفي غيره نجد مقطوعة يذكرها الرجاليون أن ابن الوليد زاره الحسن ابن أبان، والد من؟ والد الحسين الذي هو محل كلامنا. وعندما زار أباه، يعني ابن الوليد زار الحسن والد الحسين، جاء الحسين بكتب الحسين ابن سعيد، وكتب الحسين ابن سعيد عددها 30 كتابا، فقال لابن الوليد، قال له: هاي كتب الحسين ابن سعيد، ففتحها ووجد أن الخط هو خط من؟ خط الحسين ابن سعيد. فإذا هنا إذا وصلت إليك الكتب بواسطة راون، إذا وجود الراوي يصير وجود تبركي لو مو تبركي؟ شنو الوجود التبركي؟ يعني لا أريد هناك إرسال، وإنما محض الاتصال. فسواء كان الحسين ثقة أو لم يكن ثقة، وثق أو لم يوثق، قبلنا بشيخوخة الإجازة أو لم نقبل بشيخوخة الإجازة، إذن كل ما صدر من الحسين ابن سعيد بتوسط الحسين ابن الحسن ابن أبان إلى ابن الوليد، نقول كل ما ورد عن الحسين ابن سعيد يكون مقبولا، لأنه بعد توسط الحسين يضر لو ما يضر؟ ما يضر، لأن هذه الكتب اطلع عليها لو ما اطلع؟ بعد اطلاعها عليها احنا بعد شو نسوي بالحسين ابن الحسن ابن أبان؟ قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ شيخ واضح زين. هسه إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من ماذا؟ انتهينا من سند الرواية، وتبين أن هذه الرواية يمكن أن نقول بأنها صحيحة. زين، وثقنا قبل لا ننتقل أو قبلنا بروايات الحسين ابن الحسن ابن أبان، هذا الأخيرة توثيق اعتمادا على شنو أو قبول رواياته؟ لا، اعتمادا على عدم قبول شيخوخة الإجازة. زين، بس احنا عندنا مشكلة ثانية، أن أحد الأحمدين موجود لو ما موجود؟ هم راح نوقع بمشكلة من هاي الجهة، واضح؟ فإذن إذا سئلنا أن المصنف حفظه الله ما هو رأيه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى شيخوخة الإجازة، ها؟ ما يقبل بيها يا شيخنا؟
لا يقبل بيها.
وش يقول؟ يقول هاي رواية مو صحيحة. الآن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لا طريق لنا إلى توثيقه إلا بشيخوخة الإجازة، فالشيخ الأيرواني إذا كان لا يبني على قبول شيخوخة الإجازة، هاي رواية يقول ضعيف.
هو يقول ضعيف،
واضح صحيح، مع أنه إيش قال؟
صحيح.
إذن يقبل بشيخوخة الإجازة. فكرة صارت واضحة؟ ها؟
اشتبهت مشاكل ثلاثة.
زين، بقي عندنا فقط أبو العباس، ذكره في الجزء الرابع عشر في صفحة 324. الفضل، يقول الشيخ النجاشي، الفضل بن عبد الملك أبو العباس البقباق مولى كوفي ثقة عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب يرويه داود بن حسين إلى آخره. وقال البرقي الفضل البقباق أبو العباس كوفي، وفي كتاب سعد له كتاب ثقة، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق، وقال الفضل بن عبد الملك أبو العباس البقباق كوفي، وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم. إن شاء الله تعالى إذا توقف توثيق راوي على الرسالة العددية إن شاء الله نفرد لها بحث. زين، عندنا فقط شيء واحد الشيخ الكشي الذي هو من أهل السند في الهند آنذاك، وهو كما تعلمون في طبقة الشيخ الكليني، يعني من أعلام القرن الرابع، كان بيته في بلاد السند مأوى ومقر واجتماع للشيعة، فإذن يتبين أن التشيع كان موجودا آنذاك في تلك البلاد منذ القرن الرابع. وقطعا يعني الكشي مو أول من بدأه، أكو قبله بس ما مذكورة. المهم الكشي عنده كتاب، كتاب الرجال، وكتاب الرجال للشيخ الكشي من أفضل ما كتب في علم الرجال عند الشيعة الإمامية، توثيقه للرواة عن طريق روايات الأئمة عليهم السلام، يعني ما ورده عن الأئمة في علم الرجال، في علم الرجال من ناحية التوثيق والتضعيف جمعهم وسوى كتاب يسمى بكتاب الكشي في علم الرجال، وهو كتاب كبير، كم جزء كم كذا ما نعرف. الشيخ الطوسي لخصه فسمى شنو؟ اختيار معرفة الرجال. في اختيار معرفة الرجال أكو رواية بخصوص البقباق نقراها، عندنا شاهد بيها. يعني يقول الكشي: حمدويه ومحمد قال حدثنا محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد الله عليه السلام. يعني حريز أجل البقباق قال له: يا أبا الإمام الصادق ما راضي علينا، إذن لي عند الإمام الصادق أن أروح أزوره. فإذن يا هو صار الواسطة ها البقباق. زين، يقول: سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد الله عليه السلام فلم يأذن له. الإمام الصادق قال: ليجي، ما أذن له، قال: ما أريد أشوف حريز. زين، فعاوده يعني ملحه، هو قال لك لا يجيني. مرة الثانية هم راح شنو؟ هم راح البقباق يأخذ الإذن لحريز من الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، فعاوده فلم يأذن له. إذن هاي كم مرة؟ فقال بالمرة الثانية البقباق وجه الكلام لمن؟ للإمام الصادق. فقال: أي شيء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه؟ يعني أنت يا أيها الإمام الصادق إذا تريد تعاقب واحد من غلمانك شنو درجة العقوبة؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: على قدر ذنوبه. على قدر ذنوبه، إيش قد ما كانت ذنوبه كبيرة إيش قد ما يصير عقوبة. زين، فقال يا هو اللي قال البقباق: قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع. شنو رأيك شيخ ماجد بهاي العبارة؟
اعتراف على الإمام. اعتراف على الإمام،
هذا اعتراف
على فعل الإمام.
يقول له: قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع. كمل. قال الإمام عليه السلام: ويحك، أنا فعلت ذلك؟ متى فعلت ذلك؟ إن حريزا جرد السيف، لأنه حريز قاتل بسجستان ولم يستأذن الإمام، قال لهم لا تقاتلون، قاتل وعصى أمر الإمام بالقتال. قال له: إن حريز جرد السيف. ثم قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: أما والله، أما لو كان حذيفة بن المنصور بمكانك يا بقباق ما عاودني في حريز بعد أن قلت لا. يقول لو كان فلان ما يرجع لمرت الثانية، أما أنت رجعت لمرت الثانية. إذن زين، شو تفهمون من هاي الرواية؟ جبناها شاهد ها ها
ليش ما نقول
احجب ضرس قاطع شنو؟
لم هذا لم
غير
ها؟
لم تقع دغمو.
لا ليش ثقة في الرواية؟
ها؟
لا فيها من يقول
شلون؟ قال له ويحك. ها؟ قال له ويحك. جاي يقول للإمام، يقول أنت عاقبت أكثر مما يستحق.
ترى
سيدنا بس ها؟ بس ما يضرب الثقة.
يعني هذا على مستوى إذن. هيك قال للإمام، فضلا إذا كانت القضية شنو أخطر. ها الفكرة صارت واضحة؟
بس بالرواية ما يصير.
هذا على مستوى إذن أن يأذن لحريز، يقول للإمام أنت عاقبت أكثر مما يسح. زين لو كان شغلة فلوس ها مثل ما صارت قضية الواقفة، صح مو صحيح؟ فشنو رأيكم بهاي الرواية؟ طبعا تنزلا إذا آمنا بصحة هاي الرواية. شنو رأيكم بهاي الرواية؟
ما يضرب الرواية.
نقول ما ذكره البقباق لا ينافي الوثاقة، لأنه الوثاقة هي عبارة عن الصدق في الحديث والاطمئنان إلى كلامه. أما اعتراضه على الإمام بعد التنزل بعد التنزل بصحة الرواية اعتراضه على الإمام هذا يكون في الجانب العقيدي، وما هو أو وما هي مكانة الإمام في قلب البقبق، هاي ما لها علاقة بمن
بالوثاقة.
نحن بالنسبة إلى الواقفة نأخذ بكلامهم، بالنسبة إلى الفطحية نأخذ بكلامهم، مع أنه بلا ريب يوجد بيننا وبينهم موقف عقيدي، مع ذلك نأخذ بكلامهم لو ما نأخذ. إذن المدار في صدقي وكذب الراوي، مو المدار عند اعتراض على الإمام لو ما عند اعتراض على الإمام. فإذا نقول هاي الرواية بعد التسليم بصدق سندها، نعم فيها جرأة على الإمام، يقول له أنت عاقبت أكثر ما يستحق، لكن هذه الجرأة جرأة في باب العقائد، وهذه لا تنافي الوثاقة. إلى هنا البقباق ثقة وعين وكذا، مثل ما قال الشيخ النجاشي. إذن الرواية إلى هنا كما قال المصنف هي رواية صحيحة.
صحيح.
جزاك الله زين. الآن نأتي إلى متن الرواية، نأتي إلى متن الرواية. هاي الرواية المصنف جاء بها لنكتة جيدة نستفيد منها في باقي الروايات، أن هاي الرواية خلي نقرأها أخوان من جديد. في ذيلها توجد كلمة مرتين، توجد كلمة مرتين. فهنا هذه الرواية المصنف وضع كلمة مرتين بين معقوفتين، بمعنى أن الرواية في مصادرها خالية عن كلمة مرتين. المنهج العلمي ماذا يقتضي علينا أن نصنع؟ ساعدوني، أحسنتم، خلي الروح. ذهبنا إلى كتاب الاستبصار، ذهبنا إلى كتاب الاستبصار وإلى كتاب التهذيب اللذان هما مصدر هذه الرواية، لم نجد كلمة مرتين، لم نجد كلمة. إذن المصادر الحديثية، قولوا وياي، المصادر الحديثية خالية عن من؟ خالية عن كلمة مرتين. ولكن خلي نرجع إلى الكتب الفقهية. في الكتب الفقهية المعالم ذكر للشيخ حسن ذكر كلمة مرتين، هذا كتاب شنو؟ الخلاف للشيخ الطوسي ذكر كلمة مرتين، المعتبر للمحقق ذكر كلمة مرتين، العلامة في منتهى المطلب ذكر كلمة مرتين، العلامة في نهاية الأحكام كذلك ذكر كلمة مرتين، الشهيد الثاني ذكر كلمة مرتين، السبزواري في ذخيرة المعاد ذكر كلمة مرتين، المحقق القمي في غنائم الأيام ذكر كلمة مرتين، رياض المسائل ذكر كلمة مرتين، مستند الشيعة ذكر كلمة مرتين. فشن الحل العلمي هنا؟ والمصدر شنو؟ ما هذي؟ إذا كان المصدر للرواية، المصدر الذي أخذ منه، المصدر الذي ما أخذ منه فقهاء الإمامية كان خاليا عن من؟ أنا شو لي علاقة؟ أجى المحقق اللي هو من أعلام القرن السابع يجي أضاف كلمة مرتين، أنا شو لي علاقة مثلا بالشيخ الطوسي اللي هو من أعلام القرن الخامس خلالي مثلا كلمة، شو لي علاقة؟ أنا أذهب إلى من؟ إلى مصدر الرواية، فوجدت أن المصدر خال عن من؟ المصنف يقول يا أبا حتى شوية نتعلم، خلي نبحث الرواية مع وجود كلمة مرتين، ونبحث مع عدم وجود كلمة مرتين. نقرأ الرواية من جديد ونبني على وجود كلمة ماذا؟ مرتين. هو ما ناسين بحثنا، احنا بحثنا وين اخوان؟ ها، كم مرة نغسل الإناء؟ يقول واغسله بالتراب أول مرة، كمل ثم بالماء مرتين. إذن كم مرة راح ننظف الإناء؟ مرة بالتراب ونوخر التراب ونقوم بغسله بالماء ماذا؟ مرتين. إذن مجموع شو يصير؟ ثلاثة. إذن الغسل بالماء مقيد لو مطلق؟ مقيد. مع وجود القيد بلا ريب نأخذ بالقيد لو ما نأخذ؟ نأخذ. فنبني على زين. واضح إلى هنا؟ هذا هو قول المشهور أنه نغسل بالماء كم مرة؟ ومرة بالتراب. هاي كلمة المشهور حفظوا ليها بعدين نرجع لها. زين. وأما إذا بنينا، وأما إذا بنينا على عدم وجود كلمة مرتين، الإمام إش قال عليه السلام؟ اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين. يعني هم اغسله بالماء مرتين، مرتين خنقول بالماء. هاي إذا بنينا على وجود ماذا؟ زين. إذا كانت كلمة مرتين كما هو الصحيح، كما هو الصحيح، إذا كانت كلمة مرتين ما موجودة في متن الرواية، كم مرة نغسل بالماء؟ لا تستعجل بالجواب.
مرة واحدة.
صحيح، بس أريد جواب.
الطبيعة تتحقق بفرد واحد.
بعد احكي لنا حكي أصولي أدق من هذا. شيخ محمد قول هذا أمر، وفي الأوامر يكون الأمر على نحو البدل لا على نحو الشمول. فإذا الطبيعة بمن تتحقق؟ بفرد واحد. الآن أبوك يقول لك تصدق على الفقير، أمرك بالتصدق، تقول هذا أمر، والأمر يحمل عادة على البدل. يعني شنو على البدل؟ يعني تتحقق الطبيعة بصرف صبرا، بصرف وجود أول فرد، سواء كان طويلا أو كان عريضا، كان قصيرا أو كان واسعا. الآن هسه بالعراق الدينار إلى قيمة؟
لا.
ما له قيمة. لو صدقت على الفقير بدينار امتثلت أمر الوالد لما امتثلت؟ بينما هو الدينار شنو إلى قيمة؟ فإذا هنا نقول إذا كانت الطبيعة مطلقة نتمسك بالأطلاق البدلي، وأن هذه الطبيعة تتحقق بأول فرد. إذا لو نظف الإناء بالتراب أول مرة بعدين غسله بالماء، يصدق على هذا المكلف قد امتثل أمر الإمام؟
نعم.
لأنه امتثل ماذا؟ امتثل الطبيعة بأول فردين. إذن يتبين أننا نكتفي بمن؟ نكتفي بالمرة الواحدة. هسه إذا موجودة كلمة مرتين اتضح البحث، كلمة مرتين ما موجودة هم اتضح ماذا؟ هم اتضح البحث. سؤال والجواب عليكم. روحوا لي إلى الفتوى العاشرة في آخر الصفحة، صفحة 171
موثقة عمار.
لقيتوها موثقة عمار؟ آخر الصفحة.
نعم.
إش قال الإمام في موثقة عمار؟ سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ كلمة قذرا شنو؟ مقيدة مطلقة؟ لو تشمل كل شيء، تشمل الأوساخ يعني النجاسة العرفية والوساخة العرفية، وتشمل القذارة الشرعية يعني النجاسة الشرعية. إذن مطلقة. إذن كل نجاسة يجي يسأل الإمام يا ابن رسول الله، كل نجاسة، كل قذارة كانت موجودة على الكوز أو على الإناء، إذن ماكو تخصيص علما لنوع النجاسة. لا قال خمر، لا قال ولوغ الكلب، لا قال مثلا البول، لا لا لا، مطلق القذارة العرفية والشرعية. سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ يعني كيف يطهر؟ قال الإمام، هو يكمل سؤالي يقول له كم مرة نغسله؟ قال الإمام يغسل ثلاث مرات. يغسل ماذا؟ يصب فيه الماء إلى آخره. إذن الآن نقول، شوية أصبر لا تستعجل، الآن نقول صحيحة البقباق ايش قالت؟ ما لا
على المصدر
على الصحيح ما في كلمة مرتين. إذن مطلقة مطلقة. وصحيحة البقباق جاءت بولوغ الكلب، هذا من جهة. من جهة أخرى موثقة عمار ذكرت كل القدارات، ومن ضمن القدارات ولوغ الكلب. رواية البقباق مطلقة ورواية عمار مقيدة بالثلاث. إذن هذه الرواية، رواية عمار تصلح أن تكون مقيدة لرواية البقباق، فنقول إذن نقوم بغسل الإناء كم مرة؟ ثلاث مرات. الفكرة صارت واضحة؟ عدنا أطلاق وعدنا مقيد، عدنا عام وعدنا مخصص، فنقيد الرواية المطلقة وهي رواية البقباق برواية عمار، فيصير بنات أطلاق وتقييد. وإذن نقول صحيح الإمام أطلق في رواية البقباق، ولكن أطلق عدد الغسلات أطلقها، لكن رواية عمار فسرتنا أن الإمام صحيح أطلقه، لكن مرادش قد
ثلاثة.
وبلا ريب نجاسة ولوغ الكلب ليست بأقل من القدارات بل أكثر. فإذن بلا ريب الثلاث غسلات نقيد بها شنو؟ الأطلاق الموجود في رواية البقباق. إذن نغسله نطهره أو ننظفه بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات.
هذا التقييد فقط بالماء
سيئ إيه، مع عدم وجود كلمة مرتين. خلصت؟ زين أصبر خل أكمل. نجي الآن رواية عمار قيدت من؟
رواية البقباق.
رواية البقباق. زين سؤال، رواية عمار مذكور بها التعفير بالتراب لو ما مذكور؟ ها؟ بينما رواية البقباق مذكور بالتراب. شوية صبرا، الآن بإمكاننا أن نقيد رواية عمار لأنها مطلقة، من ناحية التراب، ونقيدها برواية من؟
البقباق.
برواية البقباق، فتكون رواية البقباق مقيدة لرواية عمار من جهة التعفير، ورواية عمار مقيدة لرواية البقباق من ناحية عدد الغسلات. الفكرة صارت واضحة؟ صبرا، هنا نقول هل يصح أن يوجد تقييد ما بين الروايتين؟ يعني كل وحدة تقيد الثانية، رواية البقباق قيدت رواية عمار، رواية عمار قيدت رواية البقباق. لا تستعجل بالجواب، هل يصح أن تكون كل رواية مقيدة للرواية الأخرى أو لا؟ ولا تستعجل بالجواب، يصح لو ما يصح؟
يصح.
ها أخوان، يصح لو ما يصح؟ يقول المصنف بلا ريب تقييد أحدهما بالأخرى يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه ما يأتي من إشكال في ذهننا، وهو أنه يوجد سبق زمني ما بين الروايتين. الرواية المتأخرة واضح أنها تقيد المتقدمة، لكن الرواية المتقدمة كيف تقيد المتأخرة؟ بمعنى أن رواية الإمام الصادق ورواية الإمام الرضا عليه السلام، طبيعي أن رواية الإمام الرضا تقيد رواية الإمام الصادق، لكن رواية الإمام الصادق شلون تقيد رواية الإمام الرضا؟ هذا الإشكال البدوي الذي يأتي في الذهن. نقول نعم، إذا كانت الجهة واحدة إذا كانت الجهة واحدة فالمتأخر يقيد المتقدم ولا عكس. إذا كانت الجهة مثلا عدد الغسلات، أقول لك نعم الرواية المتأخرة تقيد من، ولكن إذا تعددت الجهة لا مانع من أن تقيد المتقدمة الرواية المتأخرة، لأنها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ جهة أخرى، بلحاظ جهة أخرى مو نفس الجهة. الجهة التي قيدت من خلالها رواية عمار لرواية البقباق هي عدد الغسلات، هاي جهة، ورواية البقباق قيدت رواية عمار من جهة التراب والتعفير، هاي جهة أخرى. فلا مانع من تعدد، لا مانع من تقييد أحدهما للأخرى مع تعدد الجهة، وتعدد الجهة موجود، فإذا لا يوجد مانع أن تقيد إحداهما الأخرى. واضح؟ زين، هسه تعالون من ناحية الفتوى. هسه رواية قولوا يا
عمار،
زين رواية عمار إيش قالت؟ يغسل ثلاث مرات. زين، يعني شلون ثلاث مرات؟ مع التقييد، ها مع تقييدها بالتراب راح تصير الأولى تراب والثانية شو تكون؟ والثالثة بالماء. واضح؟ كذلك بالنسبة إلى رواية البقباق راح شو تصير؟ مرة بالتراب واثنين بما بالماء. فإذا اللي ضافوا كلمة مرتين، اللي ضافوا كلمة مرتين، منين بدأت الإضافة؟ منين بدأت الإضافة؟ بدأت الإضافة عند من؟ عند المتقدمين من الفقهاء، لو الطبقة الثانية من المتقدمين. واضح؟ لأنه من قال الإمام ثلاث غسلات وحدة من عتن تراب، بعد واضح إذن الأولى تكون بالتراب والثانية والثالثة بمن تكون؟ بالماء. فإذن الآن من يقول ثم بالماء مرتين، يريد يوضح يا بتر الغسلة الأولى بمن تكون؟ بالتراب، والغسلة الثانية والثالثة بمن تكون؟ إذن الذي أضاف كلمة مرتين منين أجت هاي الفكرة؟ من الفقهاء، من رواية عمار، من رواية عمار، لأنه الغسلة الأولى راح تصير للتراب، وإذا سميناها غسلة سميها تطهير، الغسلة الثانية والثالثة راح تصير بمن؟ بالماء. فإجت كلمة المرتين، واضح؟ فهاي إضافة بلا ريب لا نقبل بها، لأنها إضافة في كلمات. خل بس أقرأ هذا وبعدين. قال بناء على وجود كلمة مرتين حسب نقل المحقق في المعتبر، وأما بناء على عدم وجودها فإطلاقها وإن اقتضى كفاية المرة. اصبر، انتهى. إذن إذا مطلقة كم مرة نغسله؟
مرة.
ولكن إلا أن موثقة عمار الآتية دلت على أن الإناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرات، ولا يحتمل أن الولوغ ولوغ الكلب أضعف نجاسة من غيره. إذن كذلك يكون الغسل أشقد؟
ثلاث.
وبذلك تصبح الموثقة مقيدة للصحيحة، وفي الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيدة للموثقة من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب. أما إذا مولوغ كلب ثلاث مرات بالماء، وهذا يعني أن كل واحدة تصبح مقيدة للأخرى، بس بياقي من جهة أخرى. شنو سؤالك شيخنا؟
أنا أعرف موضع بعد السؤال، بس أعتقد أنه الرواية رقم 10 ما تصلح مقيدة رقم،
ليش؟
باعتبار كان فيها الكوز والإناء موجود، أي؟ حكم الكوز والإناء يختلف عن غيره.
ليش؟ هو إناء عندنا هنا، قال لا وصبه بذلك واغسله بالتراب. ليش؟
ولا
الآن 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 إذا تتذكر هناك من بحثنا النجاسات راح أذكرك، مو كان عندنا بحث أن الكلب إذا ولغ بالإناء الإناء يتنجس لو ما يتنجس نفس الإناء
الماء يتنجس.
أحسن هذا، هذا بالقليل لو بالكثير القليل وين يوضع؟ بالإناء لو بالحوض؟
بالإناء.
إذن كلامنا حول الإناء، كلامنا حول الماء القليل الذي هو أقل منيا. ولذلك شنو نقول؟ نقول الإناء لم يتنجس بلسان الكلب حتى نغسل 3 مرات الإناء أو نقوم بتعفيره بالتراب، تذكرون هذا الكلام؟ وإنما تنجس بمن؟ بالواسطة، عن طريق، لأن الكلب هو إلى شنو؟ إلى أنه يريد يشرب ماء. أما أسفل الإناء شو يسوي به؟ ولذلك النجاسة تكون بمن؟ تكون بالواسطة. ولذلك ما نحتاج إلى التعفير بالنسبة إلى الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لم يصل لسانه إلى قعر الإناء. زين، شنو سؤالك شيخنا؟
سيدنا قلنا بموافقة عمار الماء نفسه 3 مرات يصب فيه الماء، يعني قيدت 3 مرات بالماء، مو مرة بالتراب ومرة
من قيدنا واحدة بالثانية يتغير. زين، خلنا نرجع للمتن أخوان. قال
ويلزم
في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل 3 أولاهن بالتراب. خلص هاي، إذن أول الثلاثة شنو؟
تراب.
والثنين من هنا أجت يا مسألة
مرتين،
أضافت كلمة مرتين. وإذا قلنا هذا القول قول من؟ قول المشهور. هنا هذا يسمى إدراج لو ما يسمى إدراج في الرواية؟ شنو الإدراج؟ الإدراج في الرواية
أي؟ يعني شيء زائد،
يعني مثلا الكتب آنذاك يعلق على الرواية، مع مرور الزمن هذا التعليق وين يدخله بالرواية؟ يجي واحد محقق مو دقيق، أو يجي طابع للكتب مو دقيق، يتصور الهامش شنو أو يتصور التعليق شنو؟ هذا يصير إدراج، يعني أدرج ما كان خارج المتن في داخل ماذا؟ زين، الآن محلنا إدراج
مع وجود المصدر مو إدراج، وجود المصدر
هذا كلامك صعب، بس عبر بتعبير آخر.
إدراج بالفقه سيد، ذكروا بالفقه.
أي مو بالحديث صحيح، هذا كلام. الإدراج صار في الكتب الحديثية، لو الإدراج صار في الكتب الفقهية، هذا ما لنا علاقة به، لأنه إحنا مرجعنا للمصدر الأساسي اللي هو التهذيب والاستبصار، وجدناهما خاليين منين؟ من كلمة مرتين، إذن ماكو إدراج. واضح؟ نعم، خلي يصير إدراج وين؟ بالكتب الفقهية، في العلاقة أنا بالكتب الفقهية. واضح؟ أكو مسألة.
اي فقط الكلب
هذا بينها المصنف، قال ولوغ الكلب، جبنا كلمه مطلقه القذارات سواء كانت العرفيه او الشرعيه، وولوغ الكلب ليس باقل نجاسه من القذارات الاخرى. سيدنا
الغسل بالتراب ما قال التطهير.
المهم الى هنا انتهينا من الفتوى السادسه، الفتوى السابعه تاتينا غدا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان ضروري تبتلون كتاب المحتضر للمحقق.